خلاصة الفصل السادس: يمكن إبراز أهم النقاط التي دارت في هذا الفصل كالآتي: يعتبر المعاد من وجهة نظر النظام الوجودي حركة صعودية تبدأ من الأدنى فالأعلى، حيث تسلك النفس الدور الذي تسلكه الحركة النزولية، وبالتالي فإنه لا يمكن فهم المعاد حسب هذه الرؤية إلا بفهم الحركة النزولية كما عرضناها خلال الفصل الثالث. إن النقطة الجوهرية في المعاد حسب الرؤية الوجودية هي العنصر الإدراكي المعرفي، إذ تتأسس الحركة الصعودية وفق الاتصال الإدراكي بالعالم العلوي، وبالتالي فإن النشأة الآخرة هي نشأة إدراكية علمية. عند الفلاسفة يمثل المعاد السعادة القصوى للإنسان باعتباره يحقق أعظم قدر ممكن من الإدراك العقلي والاتصال بالمفارقات المجردة، فكلما ازداد الاتصال وتجرد الإدراك فإنه يكون أشد سعادة وأقوى بهجة، ومن ذلك أن الاتصال بالعقل الفعال يحقق السعادة القصوى، وبالتالي فإن أسعد الناس هم الفلاسفة لقوة اتصالهم بهذا العقل، وعلى العكس فإن النفس التي تلهو عن العالم العلوي ومعشوقها العقلي الذي تكتمل به فإن معادها الشقاوة والعذاب. مما يعني أن منشأ السعادة والشقاوة والجنة والنار مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحضور العلم وغيابه، فالعلم العقلي هو أصل البهجة والسعادة، والجهل المعرفي هو أصل العذاب والشقاء، بل إن الجنة والنار وسائر ما يذكره النص الديني من عالم الآخرة هي تعابير ترمز إلى ما عليه القوى الإدراكية للإنسان. بحسب الرؤية الوجودية فإن المعاد يشكل ضرورة كمالية للنفس باعتباره يحظى بالتجرد والصورة من غير مادة، فهو صورة كمالية لكونه يمثل العودة إلى العالم الأصلي، عالم العقل والوحدة والصور المفارقة، وأن معاد النفس البشرية هو عودتها إلى عالمها الإلهي الذي تنزلت منه، ومن ذلك أن معاد العقل البشري المتشكل بفعل العقل الفعال يتمثل في اتصاله أو اتحاده بهذا المفارق، وكل شيء يعود إلى أصله. يذهب الفلاسفة إلى أن معاد النفس عبارة عن مفارقتها للبدن، فهو لا يتعلق إلا بذلك الذي يكون محلاً للتجرد والعلم وليس للجسم المادي المحسوس. لهذا اضطربت الأقوال بالنسبة إلى النفوس الساذجة التي لم تتعقل بعد، هل أنها تعاد أم تبطل أو تموت؟ يحمل النظام الوجودي عدداً من الأطروحات المتعلقة بمعاد النفوس البشرية، وكلها تشترك في الاعتقاد بالمعاد الصوري غير المادي، فمنها ما يرى أن الحقائق نفسية داخلية مثل ما يجري الحال في عالم الرؤية والمنام، وهو ما ذهب إليه الكثير من الفلاسفة، وعلى رأسهم الفارابي وابن سينا، ومن هذه الأطروحات ما ذهب إليه السهروردي، فأقر بالمعاد الجسماني، ولكن من حيث اعتباره عالماً خيالياً منفصلاً وغير حسي، شبيه بالمثل الإفلاطوني المنفصل عن النفس. وهناك أطروحة أخرى لصدر المتألهين اعتبر المعاد جسمانياً حسياً، لكنه صوري غير مادي ولا حال في قوام مادي، ورغم أنه لم يفرق أحياناً بين معاد النفوس السعيدة والشقية من حيث أنهما يمثلان معاً صورة بلا مادة وفعلاً بلا قوة، لكنه ميز بينهما في محل آخر، معتبراً النفوس الشقية ذات أبدان من عالم جنس الطبيعة المادية، حيث تتجدد وتتغير، بخلاف أبدان النفوس السعيدة التي تكون أبدانها صورية لا تخضع لقوانين التجدد والاستحالة، فهي صورة فعلية بلا قوة، وأنها لا يقاس فيها زمان ولا مكان، وأنه بحسب هذه النظرية تجري تجزئة معاد الإنسان إلى عوالم متعددة، كل منها يعود إلى أصله الذي يناسبه، رغم وجود التداخل والوحدة الجمعية بين هذه العوالم، كقبور يتضمن بعضها البعض الآخر، فهناك معاد القالب الذي يبعث من قبر الأرض، كما هناك معاد القلب الذي يبعث من قبر القالب، وبعده معاد الروح الذي يبعث من قبر القلب، ثم معاد النفس من قبر الروح، وأخيراً معاد العقل الذي يبعث من قبر النفس، فهذه العوالم والقبور تجسد صور التنزلات التي تبدأ من العقل وتنتهي إلى الأرض وعناصرها المادية. أما المعاد لدى العرفاء فهو مفسر بحسب أسماء الله الحسنى، حيث عودة مظاهر بعض الأسماء إلى مظاهر أسماء أخرى، وتحويل عالم الظاهر وعودته إلى عالم الباطل أزلا وأبدا من غير انقطاع. فالدنيا والآخرة مظهران من مظاهر الحق، وأن الأخيرة ما هي إلا عبارة عن ظهور الحق بصور اسمي الباطن والآخر. ذهب البعض إلى أن النفوس الشقية لا تفارق عالم الدنيا وآلامها، باعتبار أن تحرر النفس من البدن كفيل بأن يجعلها سعيدة، لكونها تصبح عارية مجردة قابلة للاتصال بمعشوقاتها من المفارقات والنفوس الجرمية السماوية. وقد اعتبرنا هذا الرأي الذي يعود إلى إخوان الصفا أقرب الآراء اتساقاً مع الروح الفلسفية. لا يمكن لمعاد النفوس أن يقبل الانقطاع أزلاً وأبداً تبعاً لتناوب سلسلتي النزول والصعود، وهما سلسلتان حتميتان يعبران عن حالتي الحلول والاتحاد. وفي هذه الحالة يتعين دوام الأنواع وثباتها تبعاً لدوام الفيض وثباته، أو باعتبار ما عليه العلاقة بين العلل ومعلولاتها، أو الأسماء الإلهية ومظاهرها. لكن في جميع الأحوال ليس هناك ما يبرر قيام القيامة الكبرى أو قطع ما عليه الفيض في عالم الدنيا أو تغيير مجراه. لقد وجد فهم المعاد كعودة إلى ما عليه أصل الأشياء تحليلاً متسقاً اعتماداً على نظرية الاتحاد. فمثلما تتوارد الصور وتتنزل من فوق إلى تحت في عالمنا الأرضي، فكذلك تتصاعد الأبدال وترتقي في العالم العلوي لتتحد به في كل آن وحين من دون انقطاع، ومن ثم تنشأ الدنيا من الآخرة عبر النزول والحلول، كما تنشأ الآخرة من الدنيا بالصعود والاتحاد. ومن ذلك يتمثل معاد النفوس البشرية باتحادها بالأصل الذي تنزلت منه، إذ يتحد كل شبيه بشبيهه حتى ينجمع الكل في عالم العقل والجمع تحت ما يطلق عليه الحشر والفناء، وهو تعبير عما يمكن أن تؤول إليه العملية من وحدة الوجود. فمرد الكل إلى وحدة الحق الذي تفنى فيه جميع الخلائق، وعودتها إلى العالم الإلهي، وهو القيامة الكبرى التي يعود فيها كل شيء إلى أصله وطبيعته. لا تخلو الآراء التي يدلي بها أصحاب النظام الوجودي من تلفيقات، خاصة تلك التي لها علاقة بالنصوص الدينية، ومن ذلك تفسير القيامة الكبرى لدى صدر المتألهين بطريقة تتنافى مع ما يؤكده من دوام عملية الفيض على نسق واحد لا ينقطع أبداً، تبعاً لعلاقات العلة والمعلول، أو تبعاً لعلاقات الأسماء بمظاهرها على النحو العرفاني. ومن ذلك أيضاً ما قرره من فناء كل شيء حتى الملائكة أو العقول، مع أنها ثابتة بحسب النظر الوجودي، فكيف تتحول مما هي عليه إلى أمر آخر؟ كما من بين التلفيقات الدينية التي تبناها صدر المتألهين أنه عد الشقاوة في الآخرة نوعاً من الكمال، وأنه تقبل حالات من النكوص في الحركة الصعودية للكائنات لدواعي نقلية كوقوع بعض الأقوام تحت عمليات المسخ، كما تقبل أن يكون الشيطان أصل الشر، مع أنه أعلى مرتبة من المادة التي يحسبها الفلاسفة مصدر الشر، وكذا الحال في موقفه من القيامة الكبرى. لقد لقيت مقالة انقطاع العذاب لدى الفلاسفة والعرفاء بعض التوجيه، فمن حيث الأعيان الثابتة لا يمتنع أن تكون ذواتها معبرة عن السعادة للجميع، وإن كان بعضها محكوماً عليه بالشقاء قبل النعيم. ومن حيث نظام السببية قد يفضي العذاب إلى أن يكون مطهراً للنفس من الأدران، وبالتالي فإنه يبرر تحول النفس إلى النعيم. أما من حيث الأسماء الإلهية فيمكن أن يقال إن تحول النفوس على التوالي من العذاب إلى النعيم لا يعني انقطاع مظاهر الأسماء الجلالية ومنها اسم المنتقم، فمع كل تحول لبعض النفوس يأتي غيرها ليحل محلها كي تكون مصداق هذا الاسم الثابت، وهو أمر يجري أزلاً وأبداً بلا انقطاع. يبدو أنه من الصعب على الرؤية الوجودية إقناعنا بتبرير العذاب في الحياة الآخرة، فمن حيث وحدة الوجود الشخصية لا يعقل أن تكون العين الواحدة سعيدة وشقية إذا ما كانت حقيقتها الجوهرية المتمثلة بالذات الحقة متصفة بالسعادة والنعيم، وكذا الحال من حيث الوحدة النوعية، إذ يصعب معها أيضاً تبرير العذاب إذا ما كانت أصول الوجودات سعيدة. فبحسب اعتبارات السنخية إن السعيد لا يولد إلا سعيداً، وأن مرحلة الصعود هي مرحلة الالتحاق بالأصول المفارقة، وبالتالي كيف أمكن للعذاب والشقاء أن يتولد؟ إلا أن يقال بأن العذاب لا يكون إلا في عالم الدنيا، وأن النفس الشقية لا تفارق هذا العالم ما لم تتطهر وتسعد للكمال والرحيل إلى عالم الآخرة والنعيم كالذي يذهب إليه إخوان الصفا. من حيث النتيجة، إن فهم المعاد لدى النظام الوجودي قائم على الألوهة، فهو يصور غاية الإنسان محددة بالاتصال أو الاتحاد بعلته المفيضة، وذلك ليكون هو هي، أو على الأقل يقترب منها ليكتسب عنها صفاتها الإلهية من العلم الشمولي والصنع والتكوين، وذلك على شاكلة المهمة الملقاة على عاتق الفلاسفة والعرفاء والأنبياء والأولياء كالذي اطلعنا عليه في الفصل السابق.